بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا جميعا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى ما أحييتنا يا كريم، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا أيضا ولا تحرم إخواننا أجمعين من أجر الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واحشرنا يا كريم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة هذا اليوم مهمة للغاية في زمن تعددت فيه مصادر التعليم والتأثير في أخلاق أبنائنا. فيما مضى من الزمان وفي الزمن الجميل، كان الوالد أمامنا المربي الأول والمعلم الأول، وكانت له هيبة، وكان له جلاله ووقاره، وكنا نتلقى منه بثقة واطمئنان، ونراه شيئا عظيما في هذه الدنيا. هكذا كانوا وهكذا كنا معهم، نثق بهم ونحبهم ولا نرتاب في سلوكهم وعملهم أبدا. أحبتي في الله، نحاول في هذه الحلقة أن نجدد الثقة، أو قولوا نحاول أن نبني الثقة بيننا وبين أبنائنا في زمن تعدد فيه المعلمون لأبنائنا ومصادر التأثير كما قلت منذ قليل. نريد للوالد الكريم أن يعود له دوره المؤثر في أبنائه، وأن تكون له الكلمة العليا في بيته. ولن تكون للوالد الكلمة العليا في بيته إلا إذا جعل لله تعالى ولشريعة الإسلام الكلمة العليا في كل أمور هذه الأسرة أو هذا المنزل. إذا كان شأنه كذلك، سيكون بإذن الله مسموع الكلمة لدى أبنائه وأهل بيته، وسيحتل المكان العظيم الذي ينبغي أن يتبوأه في حياة أهله وأبنائه. الثقة مبدئيا شيء غال وعظيم بين الإنسان وأخيه الإنسان، فما بالكم بالثقة بيني وبين أبي؟ أن يكون والدي موضع ثقة وأطمئن إليه وأسمع منه وأنا واثق تماما بصدقه. هذا أمر عظيم يسهل علينا كثيرا من أمور التربية، بل ويعيش كل منا مستمتعا بوجود الآخر. أنا مستمتع بوجود أبي إلى جواري وفي حياتي، وهو كذلك مستمتع بي وبترددي وبحركتي أمامه وبدراستي ونجاحي وتوفيقي وأخبار التوفيق والنجاح التي يعني يستمع إليها من حين لآخر. هذا أمتع ما يمتعه، أن أكون ثقة لدى أبي وأن يكون أبي ثقة لدي، بحيث تكون له كامل المصداقية إذا أمر، إذا أمر وإذا نهى، إذا أمر بالخلق الكريم القويم وإذا نهاني عن فعل شيء لا يتفق أبدا مع أخلاق الإسلام الحنيف. الثقة بين الطرفين كما قلت أمر عظيم يعطي للوالد، يعطي له حق القدوة الحسنة. وأجمل ما يمكن أن يكون في هذه الدنيا، اسمعوها وكرروها، أجمل ما يمكن أن يكون في هذه الدنيا أن يكون أبي قدوتي. نعم، أن يكون أبي قدوتي. هنيئا لمن كان أبوه قدوته. حدثنا كثير من النابهين الكرام العلماء الثقات، سمعنا منهم أحاديث جميلة وهم يتحدثون عن آبائهم وأمهاتهم وكيف أكرمهم الله واختصهم بوالد صالح وبأم صالحة، وكيف كان الوالدان يقومان بمهمتهما على أكمل وجه في مجال التربية والأخلاق بالنسبة لولدهما أو بالنسبة لابنتهما. أن أكون ثقة عند أبنائي وأهل بيتي، هذا أهم ما أتطرق إليه إن شاء الله في لقائنا هذا. وأعود فأقول أصعب أنواع البناء على الإطلاق بناء الثقة. نعم، إذا وثق الأخ بأخيه أقبل عليه بحب صادق، نعم، واستشاره في الأمور المهمة وهو واثق أنه لن يشير عليه إلا بالخير وبالحق إن شاء الله، واطمأن كل منا إلى الآخر، وسلم كل منا لأخيه، سلم لأخيه بالصدق وصدق المودة والمحبة وبحب الخير. هذا من الأمور الممتعة في هذه الدنيا، أن تكون على ثقة واطمئنان من أن أخاك المسلم يحبك في الله تبارك وتعالى ولا يريد لك إلا الخير، ويثق بك وينظر إليك على أنك أهل للخير ويدلل على ذلك فيسعد بكل خير يطرق بابك من فضل الله تبارك وتعالى. حتى على مستوى الزمالة في موقع العمل، لا يجود العمل ولا ينجح إلا إذا كان القائمون عليه يثق كل منهم بالآخر ويحب كل منهم الآخر. إذا كان أمرهما كذلك أو أمر الزملاء كذلك، كتب الله التوفيق والفلاح لزملاء هذا العمل وأنجزوا ما لا ينجزه الآخرون. أعود إلى ثقة ولدي بي وأقول بأن الأمر ليس هينا، لكن أريد أن أؤكد بداية أنه من أمتع الأمور في حياتي وحياة إخواني الكرام المهتمين بأبنائهم وبناتهم، من أمتع الأمور في هذه الدنيا أن يثق ولدي بي وأن يطمئن إلى أبيه وأن يحب أباه وأن يتلقى عن أبيه بثقة واطمئنان. نعم، عندها سنجني خيرا كثيرا، وأعني بهذا الخير الكثير أن ولدي بإذن الرحمن الرحيم سيكون عونا لي، سيكون عونا لي في كل عمل يقربني من رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه نقطة مهمة للغاية. خير ما يرجوه أحدنا من ولده أن يكون الولد عونا لأبويه في أمور الدين وفي كل طاعة يعن لأحد الوالدين أن يؤديها لله رب العالمين. يا بني، ما رأيك أن نقدم لله عملا صالحا يتمثل في بناء مسجد بقطعة الأرض في المكان الفلاني، فإني أرى أهل القرية في حاجة إليها لتكون مسجدا. الولد الصالح الطيب سيقول فورا: لا مانع يا أبتاه، توكل على الله وسأكون عونا لك بإذن الله، وأسأل الله أن يتقبل منك ذلك العمل وأن يكون ذخرا لك في ميزان حسناتك يوم أن تلقى ربك الكريم. هذا هو المتوقع. نعم، تماما كما قال إسماعيل: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يراجعه ولم يقل بأنه منام أمرك الله فيه بذبح إسماعيل، أبدا. يعلم عليه السلام يقينا بأن ما يراه الأنبياء في المنام هو الحق، كأنهم أمروا به في اليقظة. لذلك كانت الإجابة الجميلة: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال ذلك إسماعيل إلا لثقته العظمى فيما رأى أبوه وما أمر به أبوه. وهكذا كان شأن أم مريم عليها سلام الله في سورة آل عمران تتمنى أن يكون الوليد ولدا لتقدمه خادما في بيت المقدس. نعم، لما حملت به سألت ربها الكريم أن يمن عليها بغلام يكون خادما، أم مريم يكون خادما في بيت المقدس، كأنها تكرر أيضا ذات الشيء الذي نتحدث عنه، وهو خير ما يرجوه كل منا من ولده أن يكون ذخرا لأبيه وأمه في ميزان حسناتهما يوم القيامة. أيها الإخوة الأكارم، وبناء على ذلك كان لقاء لقمان بولده ولقاء لم يكن لقاء عابرا، وإنما كانت جلسة ممتدة تضمنت نصيحة غالية بدأها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واستمر في حديثه إلى أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قدم القرآن الكريم نموذجا عظيما لجلسة تربوية عظيمة نفتقدها بكل أسف، نفتقد هذه الجلسة في هذا الزمان، فقد تعددت أدوات اللهو والانشغال في حياة أبنائنا، وبات التواصل معهم شبه مقطوع، وإن كانوا جميعا يعيشون في بيت واحد لكن لكل عالمه الذي ينتمي إليه وينشغل به. بناء الثقة أصعب أنواع البناء كما قلت، ولذلك نقول للوالد الذي يريد أن يعظم من شأن الثقة ويقوي من شأن الثقة مع أبنائه، نقول له في البداية: يا من أطعمتهم من الحلال وحرصت أن تنشأ أجسادهم من الحلال، مطلوب منك بعض الأمور المهمة لتصل إلى الغاية التي اجتمعنا لها في ذلك اليوم والتي نتحدث مع إخواننا فيها في ذلك اليوم. لا تسمعهم إلا الكلام الطيب، ولا تناقش أمهم إلا في الكلام الطيب، إلا في القرآن، في الحديث، في الذكر، في ذكر الله تبارك وتعالى، في المأثور من العبارات الطيبة التي ورثناها عن سيدنا رسول الله وصحابته الأكرمين صلى الله عليه وسلم. انتبه، فإن القاموس اللغوي عندهم ينمو مما يسمعون. نعم، لكل ولد ولكل بنت قاموس لغوي خاص. من أين يأتي به؟ مما يسمعه من أبويه وأهل بيته والمقربين كالعم والخال والجدة والجد والعمة والخالة. القاموس اللغوي الراقي المشرق بجميل العبارة لا يتكون إلا بجميل ما يسمع من أبويه. فاحرص رحمك الله، احرص رحمك الله ألا يسمع منك ولدك إلا الجميل من الكلام. نعم، بل إني أقول ما هو أبعد من ذلك. عندما تجلسون وتخاطبون أبناءكم وبناتكم من الأطفال وتفاجئون بعبارة نابية وبألفاظ سوقية مبتذلة، ليتكم تنبهون أبناءكم وبناتكم إلى عدم التلفظ بهذه المفردات وبتلك العبارات التي جمعوها من الشارع من هنا ومن هناك. يعني عملية تنقية دائما لأساليب ولكلام ولقاموس ولدي اللغوي. والتجربة تؤكد، التجربة تؤكد أن أبناءنا يتوارثون فيما بينهم ذات الأساليب وذات الكلام الذي يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم. نعم، فإذا لاحظتم جديدا شاذا قد طرأ لابد من تنقية الألسنة والأساليب اللغوية من هذا الجديد الشاذ الذي لا يتردد في بيتكم وإنما يتلقاه أبناؤنا من الشوارع. ثانيا، لا تؤذي له أما أمامه، لا أمامه ولا من ورائه. نعم، لا تؤذيها يرحمك الله، ولا تسمعها ما يؤذيها ويخزيها أمام أبنائها، بل إن المطلوب ولمصلحتك ولمصلحة ولدك إن المطلوب غير ذلك وعكس ذلك. بمعنى أحسن إليها، أسمعها، ما تحدثت كثيرا في هذه الأمور، أسمعها ما يسرها وما يشجعها على أداء رسالتها في هذا المشروع العظيم، مشروع تربية الأبناء في الإسلام وكما يرى الإسلام. شجعها على أداء هذه المهمة، فإنك إن أكرمتها وأحسنت إليها وتخاطبت معها بأساليب الاحترام والتوقير الذي ينبغي أن يسود حياتنا، فإنها ستكتسب حينها مصداقية تربوية عظيمة تمكنها من أداء ذات الرسالة التي تؤديها أنت، وتساعدك مساعدة كبيرة، ويتلقى منها ولدها وتتلقى منها ابنتها، يتلقون أو يتلقيان من والديهما بثقة واطمئنان تام. سأعود بعد قليل إلى حضراتكم لنرى كيف نبني الثقة بيننا وبين أبنائنا. بارك الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فقط لأؤكد على جزئية هامة تضمنها الجزء الأول من هذا اللقاء. أعظم ما يمكن أن يرجوه كل منا من ولده، بل قولوا فائدة الولد بوجه عام الأولى، أن يكون ولدي عونا لي في طاعة ربي تبارك وتعالى، وأن يكون سببا في رفعة رصيدي من الأجر والثواب عند الله. فإن تحقق لك ذلك في ولدك وابنتك فهنيئا لك، نعم هنيئا لك. والأمر كما قلت ليس هينا، بل إنه والله يبدأ مع بداية الحمل. تصور، يبدأ مع بداية الحمل وهو دعاء يتوجه كل منا به إلى رب العالمين تبارك وتعالى، أن يكون الولد أو أن تكون الفتاة من الصالحين ومن الصالحات، وأن يكون ولدي هذا سببا في مزيد من الطاعة لأمه وأبيه، سببا في مزيد من الأجر والثواب لأمه وأبيه، سببا في دخول الجنة للوالدين. قلت لكم منذ قليل بأن أم مريم امرأة عمران بمجرد أن شعرت بالحمل توجهت إلى الله عز وجل: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، نذرت لك ما في بطني. بمجرد الشعور بالإيه؟ بالحمل. وهكذا كلما من الله عليك بغلام أو جارية قل يا رب، يا رب اجعلهم من الصالحين الطيبين، اجعلهم من حفظة القرآن الكريم، اجعلهم من علماء الشريعة الغراء، اجعلهم دعاة إلى الله ورسوله حتى ولو كانوا من المختصين في الأمور العلمية. نعم، رأينا من المختصين في الأمور العلمية دعاة لا يشق لهم غبار. المهم اشغل نفسك بذلك وادعو الله وأنت صادق بذلك ليتحقق لك الخير بإذن الله، وليكون الولد مشروعك إلى الجنة. قلت هذا كثيرا وأتمنى أن تنقلوه لغيركم وأن تتمثلوا به في حياتكم، نعم، وأن تحدثوا أبناءكم، حدثوهم، حدثوهم من القرآن والسنة، حدثوهم من صحيح الأخبار الواردة عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمتعوهم بتراثنا الإسلامي العظيم ليتربوا على هذه المائدة التي لا وجود لها إلا عندنا، مائدة التراث الإسلامي. نضيف إلى ما سبق بعد أن أوجزنا ما قدمناه: لا تقع عينه منك على معصية، احذر، احذر، ليراك دائما وأنت على طاعة الله رب العالمين، أو في مشهد أخلاقي جاد. نعم، والأطفال والصبيان في المرحلة التالية يشعرون بهذه الأمور وتطمئن قلوبهم لما يرون، وينكرون من سيء الأعمال أيضا ما يشاهدون. اطمئن، وفي سن مبكرة يرون أمورا فيحبونها، ويرون أخرى فينكرونها ويحزنون إذا وقع ذلك بالذات من الوالد أو الوالدة اللذين يمثلان القدوة الحسنة في حياة الغلام والجارية. لا تأمره بالصلاة وقد ضيعت هذه الصلاة، لا تأمره بالصلاة في المسجد وأنت تؤدي صلاتك كلها في المنزل، لا، كن قدوة له، نعم، ودائما اصحبه إلى بيت الله تبارك وتعالى حتى يصل الأمر عنده ليكون سجية وطبيعة وليتحرك من تلقاء نفسه بمجرد سماع الأذان. وهذا آت في مرحلة ما، آت في مرحلة ما، بعد أن تعود وعرف من حديثك واهتمامك منزلة هذه الفريضة العظيمة، أبشر، سيأتي في ساعة ما ويتحرك فورا إلى بيت الله دون أن تكون في معيته. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فأبشر يا رجل بخير كثير. أقول هذا وأنا الذي أتألم تقريبا في كل أسبوع وأنا على المنبر، عندما أنظر بين المصلين فلا أرى من الصبية والشباب إلا ما رحم أو من رحم ربي. تفضل يا أيمن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا ابني.
يا عم الشيخ، انا والدي متوفي.
مين اللي متوفى؟
والدي
رحمه الله.
فهو على المقابر.
ايه؟
وهو في المقابر.
نعم.
قلت ليه يا رب كده؟ هو ليه يا رب اخترته ده؟ هو شيء صغير وشباب، يعني قلت كلام يغضب ربنا. فحاسس ربنا غضبان عليا.
طبعا كونك تعرف ان هذا الكلام يغضب الله ده كويس، وكونك تشعر الان بالندم على ما قلت ايضا هذا شيء طيب، لكن لا تيأس يا بني من رحمة الله تبارك وتعالى، لان الله عز وجل امرك بغير هذا، امرك بالدعاء له، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فغير اللهجة واستغفر الله مما أقدمت عليه، واعلم بأنه مات في الوقت الذي حدده الله له، وما كان أبدا ليزيد عن عمره دقيقة، مش ساعة، دقيقة. فاحمد الله واشكر الله واستغفره وسل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر لك ما قد سلف. اللهم أمين. طلبنا من الإخوة الأكارم ألا تقع عين الغلام من أبيه إلا على طاعة، نعم، أو مشهد من مشاهد الأخلاق والأدب، المشهد الجاد، حتى يظل الوالد في عينيه مهابا مهابا محبوبا مسموع الكلمة. وأقولها لله عز وجل، إذا كان شأنكم مع أبنائكم كذلك فأبشروا، فأبشروا حتى ولو في خريف العمر، حتى ولو في آخر أيام الحياة، ستظل منزلتكم منزلة المحبة والهيبة والتكريم والتوقير، وهم في هذه السن وهم في هذه الحال. أبشروا أيها الجادون مع أبنائهم. قلنا كن وفيا لكل وعد واعلم بأنه يتابعك. وفاء الرجل بالوعد فضلا عن كونه من أعظم أخلاق الإسلام، وفضلا عن ذلك فهو خلق نبيل كريم، من حرص عليه يكون دائما موضع محبة في قلوب الناس. أي والله، حتى يشيرون إليه ويقولون هذا رجل وفي، ما ضرب موعدا وما وعد أحدا بشيء إلا وكان وفيا. الولد يتابع، الولد يختزن هذه الأمور وتلك المواقف ويتأثر. نعم، ويتأثر بمن؟ يتأثر بحبيبه، بأبيه. وهنا تكمن القيمة الكبرى. لا أقول يتأثر بالمعلم الفلاني، لا، يتأثر بأحب الناس إلى قلبه، بالوالد. كن وفيا رحمني الله وإياك. وحبذا لو شفعت مواقف الوفاء بالوعد، لو شفعتها ببعض العبارات التي ترسخ تلك القيمة الكبيرة في نفوس أبنائك وأهل بيتك. يعني اغتنم هذه المواقف ليخرج منها أبناؤك بقيمة ويتأثرون بما صنعت، وعندها ستكون خير أسوة لأبنائك. إذا مررت بخلق كريم فكن مثالا في الالتزام. هو نفس الكلام، أي مواقف أو أي موقف من مواقف الخير، أي موقف من المواقف الكريمة التي يدعو إليها الإسلام في أدابه وأخلاقه، اغتنم دائما تلك المواقف ببعض العبارات التي توضح ذلك الموقف، ووثق هذا الموقف بما تحفظ من آيات القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف، لتستقر هذه الأمور في رأس ولدك. نعم، بعد أن أيدتها من القرآن والسنة وبينت أثرها، نعم، وأن ذلك من أخلاق الإسلام يا أبنائي، إن شاء الله سيؤدي ذلك إلى المطلوب منه بإذن الله. وسأقول لك شيئا مهما، دائما عندما تقدم على موقف كريم، دائما اجعله لله، احتسبه عند الله، قل يا رب، ربي ولدي، ربي ولدي على هذا الخلق النبيل، هذا لك وإليك يا رب العالمين. نعم، ما دمت تؤدي العمل بهذه النية الطيبة وأنت تريد لولدك الخير، كل الخير، ولديك من الإخلاص ما أديت به هذا الأمر وذلك الموقف التعليمي المهم، إن شاء الله سيتحقق لك ما تتمنى بإذن الله، ما دام الأمر لله. أبشر إن شاء الله. إذا خلوت بأولادك وأهل بيتك، حدثهم، حدثهم بالجميل، بالجميل والطريف من أخلاق الإسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومواقف الصحابة الكرام. لدينا رصيد عظيم لا وجود له كما قلت عند غيرنا، عند غيرنا. اقرأ وانقل إليهم، اقرأ واجلس معهم، اجلس معهم. مصيبتنا الكبرى الآن وفي هذا الزمان الصعب أننا لا نجلس مع أبنائنا، وبكل أسف يتوفر لدينا الوقت الكافي للنهوض التربوي بأبنائنا وللجلوس معهم، ومع ذلك نضيعه هنا وهناك، وربما أمضينا ساعات طويلة على المقاهي أو في أمور تافهة بعيدا عن أبنائنا، وهم الأولى. والله العظيم هم الأولى، هم الأولى بوقتنا. نعم، هم الأولى، وأنت المستفيد بإذن الله بعد ذلك عندما تراهم من الصالحين الطيبين المصلين الذين يقدمون لك ولأمهم جميل الكلام وجميل الطاعة لله رب العالمين، عندها ستشعر بسعادة لا يشعر بها أحد سواك. لذلك هم أولى بالوقت الذي يضيع خارج الدار. خارج الدار كثيرا ما قلت لحضراتكم أنت المربي رقم واحد وزوجتك كذلك في حديثي في تربية أبنائك. أعود للآية الكريمة التي ذكرتها أمامكم مرارا لتعلموا أهمية هذه الجلسة المهمة في سورة الأحقاف. تقرؤون مشهدا رهيبا، نعم رهيبا، مشهد رجل وامرأته إلى جواره في جلسة مهمة للغاية، وصل الأمر بالرجل وزوجته إلى حد الاستغاثة بالله تبارك وتعالى، لأن كل منهما اكتشف أن الولد يعاني فسادا في العقيدة. أي والله يعاني فسادا في العقيدة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. تقرؤون قول الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتعدانني يا أبي ويا أمي أن أخرج من قبري بعد الموت وأن أبعث فيما تسمونه باليوم الآخر وقد خلت القرون من قبل، مات الملايين من قبلي، وما سمعنا أن واحدا قد عاد من هذا العالم ليحدثنا عما رآه هناك، وينكر على أبيه وأمه أن يعتقد كل منهما ذلك، وفي النهاية ما هذا إلا أساطير الأولين. إيه الشاهد من ذكر هذه الآية المهمة؟ هذا رجل يجلس إلى جوار زوجته وولدهما أمامهما في جلسة إصلاح، وصل الأمر بكليهما إلى حد الاستغاثة بالله رب العالمين ليكون عونا لهما حتى تستقيم العقيدة الصحيحة في نفس الإيه؟ في نفس الغلام. هذا الذي أريده، هذا الذي أريده. من منكم جلس مع ولده وناقشه في هذه القضية وحدثه عن اليوم الآخر؟ وأنتم ما شاء الله تملكون ذلك، ولديكم من الرصيد العلمي والأخلاقي ما يمكنكم من التحدث إلى أبنائكم في هذه الأمور لتطمئنوا على سلامة العقيدة في قلوبهم. هذا أمر مهم جدا فانتبهوا له، بل هو أولويات الواجبات نحو البنين والبنات. من أولويات الواجبات نحو البنين والبنات. طيب اتفضل اتصال. أهلا يا رانيا، اتفضلي يا بنتي.
أهلا بيك يا عم الشيخ.
اتفضلي
حضرتك.
اتفضلي
حضرتك. هو حرام الأخ ينام جنب أخته؟
الأخ إيه؟
ينام جنب أخته؟
ينام جنب أخته. صلى على النبي يا رانيا. الرسول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين أو لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا وصل الغلام إلى العاشرة والبنت إلى العاشرة، وجب وفق شرع الله عز وجل أن ينام كل منهما بعيدا عن الآخر وفي غرفة أخرى. هذه أوامر شريعة ربنا تبارك وتعالى، والذين أهملوا هذه الأوامر يعني لاقوا من الشر ما لاقوا ونحن في غنى عن ذلك، وما نهانا رسول الله عن ذلك إلا للخير ولمصلحة الولد والبنت. فيا ابنتي اهتم بهذا الأمر وفرق، ولا تنامي إذا وصلت إلى سن العاشرة، لا تنامي مع أخيك. هو أخوك نعم، هذا كلام طيب، ولكن لا نعطي فرصة للشيطان ليعبث بنفوسنا وقلوبنا. انتبهي لذلك، نقطع الطريق على الشيطان، وتنامين بإذن الله مع أخواتك البنات في غرفة أخرى إن شاء الله، وهو أخوك تماما من فضل الله. بل كلما اتبعنا تعاليم الإسلام في هذا المجال فإن الأخوة تعظم تعظم، وتزداد الثقة بين الأخ وأخته إن شاء الله يا رانيا. عندك سؤال تاني؟
الله يخليك يا عم الشيخ،
بارك الله فيك يا ابنتي وفي أخيك كذلك. كلما طرح الولد سؤالا اصبروا عليه وقدموا له الإجابة. لدرجة إيه؟ إذا كنت عاجزا عن تقديم الإجابة قلها بصراحة، يا بني الإجابة ليست عندي الآن، وغدا إن شاء الله سأقدم لك إجابة فيها وفاء بما تريد بإذن الله. موقف تعليمي رائع، كنت صادقا فيه. نعم، إضافة إلى ذلك كن مثالا مهما في كل موقف كن مثالا لقيم الإسلام. قيم الإسلام، ياما قلت لحضراتكم مثلوا إسلامكم، نصيحة غالية قوي، مثلوا قيم هذا الدين، كن مثالا لما أمرك به الإسلام من صدق وحلم ووفاء بالعهد وما إلى ذلك. احرص أن يراك الناس على ذلك من هذا الكم العظيم من القيم، ويقولون فيما بينهم ما شاء الله، ايه الوفاء ده، ايه الادب ده، ايه الحلم ده. فيقول رجل اخر لمن يتحدث انه ابن فلان، انه ابن فلان الرجل الطيب الذي اطعمه من الحلال ورباه وعلمه فاحسن تعليمه، هذا ليس بجديد عليه، وهذه اخلاق اسلامنا يا رجل. نتناقش فيما بيننا كلما رأينا موقفا تربويا أخلاقيا مع أحد الكرام الذي حرص أن يكون ممثلا عظيما للإسلام وسفيرا عظيما للإسلام ولقيم الإسلام العظيم أمام أبنائك. عندما يرون ذلك ما شاء الله تحتل في قلوبهم المنزلة الرفيعة التي أتمنى أن تتبوأها في قلب ولدك وابنتك، وسيكون كل منهما بإذن الله ذخرا لك في ميزان حسناتك، وتزداد الثقة قوة بيني وبين ولدي. شكر الله لكم، وشكر الله لأبناء الكرام الفنيين المحترمين في قناة الرحمة الذين أحبهم في الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك لهم في أولادهم وأموالهم وصحتهم وعافيتهم، وأن يمنح ذلك الدعاء كذلك لإدارة قناة الرحمة الكريمة المحترمة. اللهم امنحهم ذات الأجر وذات الثواب، واجعل القناة ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.